يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أما بعد، أيها المستمعون المستمعات والمشاهدون المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه المحاضرة في آداب طالب العلم. وكما نرحب بالمشاهدين المشاهدات، نرحب بكم أنتم أيضا أيها الطلاب، فأهلا وسهلا بكم في مجلس من مجالس الذكر، في مجلس من مجالس طلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في القول والعمل، وأن يكتب لنا مثل هذا المجلس عنده، إنه سميع مجيب. معشر الطلاب أحبتي في الله، كما تشاهدون نحن نتحدث في هذه المحاضرات، تحدثنا في المحاضرة السابقة وسنتحدث أيضا في هذا اليوم عن هذا الموضوع المهم، لكن بشكل سريع أستعرض استعراضا سريعا ما مر بنا في الأمس من باب التذكير. وهذه النقطة أنا أحب أن أعمل بها وأذكركم بمسألة، وهي أن من الآداب مذاكرة العلم، مذاكرة العلم، لما تتعلم العلم تتذاكره من أجل لا تنساه. ومذاكرتنا الآن ولو بشكل مرور سريع على ما يعني مر معنا بالأمس هو من باب المذاكرة ومن باب تطبيق هذا الأدب، يعني لعلنا إن شاء الله نحاول يعني فيما نتعلمه أن نعمل به، أن نعمل به حتى يكون للعلم فائدة ويكون علمنا شاهدا لنا لا علينا. تحدثنا يعني في المحاضرة السابقة عن أولا الأدلة من على فضل العلم، وأنا لا أريد أن أكرر أو نستعرض أشياء جديدة، لكن أخذنا أدلة من القرآن الكريم، وكذلك تطرقنا إلى أدلة من السنة، ثم بعد ذلك تحدثنا عن أقوال بعض السلف رحمهم الله تعالى عن فضل العلم ودلالة هذه الأقوال على إدراكهم لذلك الفضل ولذلك الشرف العظيم. ذكرنا قول ابن عمر، وذكرنا قول أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما، وكذلك قول سفيان الثوري والشافعي، وكذلك قول الإمام أحمد. وهذه كما قلت لكم بالأمس يعني عبارات جميلة وعبارات رائعة، يعني جدير بالإنسان المسلم أن يحفظها وأن يتعلمها وأن يستشعر ما تحمله من الأهمية لذلك العلم. تطرقنا بعد ذلك إلى سؤال، قلنا ما أهمية دراسة آداب طالب العلم، وذكرناكم بأنه لما أننا علمنا فضل العلم وأهميته وقيمته بالنسبة للإنسان، فإن آدابه مهمة لأنها سبيل يوصل إليه، سبيل يوصل إليه، يعني هذه الآداب هي سبيل توصلك إليش؟ إلى العلم. فمن تأدب بآداب العلم حري به أن يصل إلى العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا التأدب بآداب العلم وآداب العمل، آداب العلم وآداب العمل. وأشرنا أيضا في المحاضرة السابقة إلى أن الشيء يشرف بمتعلقه، يعني ها الآداب مهمة وشريفة وعظيمة، ليش أنها تتعلق بأمر شريف وأمر عظيم وهو طلب العلم. ثم أخذنا نتحدث عن نماذج من آداب طالب العلم والتعليم، أو طلب العلم والتعليم من السنة، لأن فيه هناك نماذج أخرى من الآثار السلف رضي الله عنهم، لكن خلونا نبدأ بالسنة. وعندي هنا بعض النماذج، تحدثنا تقريبا أو تحدثنا عن واحد من هذه النماذج وذكرنا ما فيه من الآداب، وبعد ذلك سننطلق إلى النماذج الأخرى التي لم نتحدث عنها. تحدثنا عن حديث جبريل عليه السلام، ذكرنا ذلك الحديث وتذاكرنا به معا، واستنبطنا منه تلك الآداب الجميلة في طلب العلم. وقلت لكم إن هذا الحديث حديث مليء بآداب طالب العلم. توقفنا عند هذه النقطة، لكن أريد أن نستذكر هذا الشيء حتى نواصل الكلام على بقية النماذج. من يذكرني ببعض الآداب، آداب طالب العلم التي تذكرناها أو تعلمناها من ذلك الحديث؟ تفضل، خذوا اللواقط. عندكم لاقطين ولا لاقط واحد؟ طيب، ها واحد. طيب إذا كان في واحد يخذوا، واحد يصير ما عندي مع الأمام، واحد مالي بالخلف. طيب تفضل، أولها حسن معكم الأمام والواحد معكم، تفضل.
أولها حسن المنظر.
نعم، يعني طالب العلم لما يأتي إلى مجلس العلم لابد أن يأتي بمظهر حسن، مظهر يعني يدل على عنايته بنفسه ويدل على نظافة بدنه ونظافة ملبسه. وذلك لأن جبريل عليه السلام لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترشدا ومتسائلا، ولكنه في الحقيقة إنما جاء معلما، معلما للصحابة رضي الله عنهم أمور دينهم، كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن واصفا هيئته: فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وليس عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. دل هذا على ماذا؟ على العناية بالمظهر، فهو أدب من آداب طالب العلم. أيضا أعطونا يعني أدبا آخر من الآداب التي تعلمناها من هذا الحديث، تفضل.
حسن الجلوس.
نعم، حسن الجلوس، حسن الجلوس في الحلقة، حسن الجلوس في القاعة، حسن الجلوس في الفصل، حسن الجلوس عند الشيخ، له آداب، يعني سواء كان الجلوس على الأرض أو كان الجلوس على مقاعد الدراسة، يعني لابد من الأدب في الجلوس. وأما بالنسبة يعني الجلوس على الأرض في الحلقات المفتوحة عند المشايخ، فالجلوس فيها يعني الأدب فيها واضح، وهيئة الجلسة أيضا معلومة. لكن كذلك أيضا ينصرف، أيضا يؤخذ من هذا أيضا الجلوس كذلك على مقاعد الدراسة. مقاعد الدراسة هناك أحيانا يكون كرسي فقط أو يكون كرسي وطاولة وكذا، يعني تجد بعض الطلاب هداهم الله لا يحسن الجلوس على مقعده، فتجده يجلس على جنب ومعطي استاذه أو شيخه ومعطيه جنبه، أو قد أدار له ظهره، أو قد وجه رجليه إلى جهة السنة. هذه كلها من يعني قلة الأدب في الجلوس في مقعد الدراسة أو في حلقة العلم أو في مكان طلب العلم. ويؤخذ هذا من هيئة جلسة جبريل عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير ذلك من الفوائد التي تريد أن نتذكرها أعط جارك أعطها الميكروفون اللي في الخلف اللي في الخلف هناك تفضل. معلش أعطى الأخ اللي جنبك هو طلبة تفضل.
التدرج في السؤال. التدرج في السؤال
يعني السؤال يعني يكون فيه وضوح فيه تكرار فيه كذا يعني ليوضح السؤال ويكرره من أجل أو يكرر مثلا الأسئلة من أجل أن يكون الشيخ يعني أو المسؤول الأستاذ قد استوعب ذلك السؤال الذي ورد من الطالب غيره من تفضل محمد.
حسن السؤال.
حسن السؤال يكون أيضا السؤال بطريقة جيدة بطريقة حسنة. يعني جبريل عليه السلام لما سأل يعني قال أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الإيمان كذا إلى آخره. على كل حال يعني هذه بعض الآداب ولو أردنا أن نسترسل لطالبنا المقام. لكن دعوني الآن انتقل إلى حديث آخر. سأذكر لكم الحديث لكن وأنا أذكر الحديث أنتم تأملوا معي جيدا وحاولوا كل واحد في كراسته يسجل يعني بعض الآداب المستنبطة من هذا الحديث بحيث أن لما أنتهي من يعني ذكر الحديث نعود ونستنبط الآداب سواء آداب التعليم لاحظ آداب التعليم أو آداب التعلم آداب التعليم أو آداب التعلم لأن محاضراتنا هذه ستشمل يعني مع آداب طالب العلم آداب أيضا التعليم ولذلك يعني هذا الموقف أو هذا النموذج فيه يعني آداب تعليم وآداب تعلم. طيب هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه عن مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. ترى معاني الحديث وجمله تحتاج لك تتأمل فيها جيدا حتى تستنبط منها الفوائد في الآداب سواء آداب المعلم أو آداب المتعلم. يقول فأقمنا عنده 20 يوما وليلة فظن أن اشتهينا أهلنا فسألنا سألهم عن إيش يعني عن أهليهم من تركم نهريهم فأخبرناه فقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. يعني الحديث انتهى الآن. هذه الجمل البليغة فيها آداب كثيرة فخلونا الآن نحاول أن نستنبط منها ما فهمناه ولا يلزم أن تكون مرتبة على جمل الحديث ممكن بعدين نعود ونرتبها لكن خلونا على الأقل الآن يعني من شاء يذكر ما يتيسر له فهموا من هذه الآداب. إذن أنا قبل ما نبدأ نستعرض الفوائد أذكركم بأن ما قلناه في محاضرة سابقة أن آداب طالب العلم قبل أن يكتب عنها العلماء من السلف ممن عنوا بهذا الجانب عناية كبيرة فكتبوا فيه الكتب وألفوا فيه المؤلفات يعني أخبر به وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام وكذلك أثر عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا النموذج والنموذج الذي قبله يعني هي يعني مليئة بمثل هذه الآداب التي نريد أن نتعلمها ونفقهها ونعمل بها بإذن الله تعالى. إذن نعود ونستنبط يعني ما ترونه من فوائد سواء في طلب العلم أو في تعليم العلم، في طلب العلم أو في تعليم العلم. طيب تفضل تفضل.
من آداب طلب العلم في هذا الحديث ويعني السفر للعلم إذا احتجنا إليه،
الصبر
بين النبي صلى الله عليه وسلم،
الصبر
السفر إلى للعلم.
نعم.
إذا احتجنا
إليه. ممتاز، هذه جميلة جدا، فائدة جميلة. السفر في طلب لطلب العلم، هؤلاء شباب فتية صغار، ويدلك على أنهم جاءوا من مكان بعيد، لأنهم قاموا عند الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة 20 يوما وليلة، واشتاقوا في هذه المدة إلى رؤية أهليهم. ولذلك هذا يدل من جانب على حدثة أسنانهم وعلى تقربهم عن أهلهم. ولذا يعني من الآداب من الشيء الذي يعني يسعى إليه العلم. ولذلك العلم إذا كان لا يتحصل إلا بالسفر إليه فليستعين بالله الإنسان، ها، وليسافر إليه. وهذا منطبق عليكم أنتم أيها الشباب، منطبق على كثير ممن جاءوا سواني مثل هذه من إلى هذه البلاد، أو كذلك خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد أخرى بقصد أن يتعلموا ويتفقهوا في أمور دينهم. إذن هذا مهم، وسيأتينا إن شاء الله يعني في مستقبل المحاضرات بإذن الله تعالى يعني تفصيل ونماذج يعني لهذا الأدب ولهذه الحالة التي ذكرت قبل قليل. حتى إن يعني الرجل يسافر السفر الذي يستغرق منه أشهرا لطلب حديث واحد، ولولا أن العلم لم يكن يستحق هذا العناء وهذا السفر وهذا الوقت كله لما سافر أولئك، ولكنهم سافروا وحصلوا العلم. وهؤلاء الشباب الصغار، شباب فتيان صغار، جاءوا من أماكنهم وقاموا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممتاز، هذه واحدة نريد أن نسمع غيرها. تفضل.
الصبر على طلب العلم.
ممتاز، الصبر على طلب العلم، لأن هؤلاء جلسوا غرباء في المدينة وبعدين عن أهلهم، ولا شك أن الغربة فيها مشقة، صح ولا لا؟ وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى احتمال وتحتاج، ولو لأنهم جلسوا من أجل أن ينتفعوا، ها؟ لما انتفعوا ولما استفادوا. ولذلك صبروا وتحملوا من أجل أن يحصلوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، غير ذلك. طيب تفضل.
السبيل المستفاد من الحديث كذلك لاحظة العالم ويهتم بهم.
ممتاز، هذا أدب في إيش؟ أدب في المعلم، أدب في المعلم. المعلم من أدابه أن يلاحظ طلابه، يتأمل في أحوالهم، هل هم محتاجون، هل هم يعني متعبون، هل لهم فيهم شيء، هل عندهم مشكلات، هل كذا، من أجل أن يكون عونا لهم في قضايا حاجاتهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ منهم الشوق إلى أهلهم، ولما لاحظ عليه الصلاة والسلام هذه الملاحظة بادر بسؤالهم ذلك السؤال،
من تركوا في أهليهم؟ يقول فأخبرناه. أخبرناه من تركنا، اللي يقول تركت أمي وأبي، لقد تركت أمي لقد تركتك، يعني من وراءهم من الأهل. ولذلك تأمل المعلم والشيخ في أحوال تلاميذه وسؤاله عن أحوالهم وتأمله في حاجاتهم، هذه من الآداب الجميلة في المعلم، في الأستاذ، في المربي، في الشيخ، أيا كانت الصفة وأيا كان الاسم لذلك المعلم. طيب خلونا أيضا نستعرض بقية الأشياء. إذن دعوني أنا أمر الآن علشان نستوعب اللي يعني الفوائد كلها، أمر على الحديث جملة جملة، وكل جملة نأخذ منها إيش فائدة. في الحديث يقول أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ونحن شبابة متقاربون، هذه فيها فائدتين، فيها أدبين. الأدب الأول ذكر وهو السفر. الأدب الثاني طلب العلم في الصغر، طلب العلم في الصغر، وهؤلاء هم فتيان صغار، وربما أنهم كانوا أيضا حديثي إسلام، لأن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يعني يدخلون الإسلام يعني أفواجا أفواجا، ولذلك يعني بادروا بطلب العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن كان متربيا في 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 أو من كان يعني مولودا في ديار الإسلام فجدير بأهله أن يعلموه العلم من الصغر، من الصغر، من حين أن يعقل يتعلم الأمور التي يدركها من قصار صور القرآن، من الأمور العقلية الهامة، من الأشياء في صغره. ولا شك أنكم ولله الحمد تعرفون وتدركون أن كثيرا من أن هناك يعني عددا لا بأس به من أبناء المسلمين الصغار يحفظون القرآن، حفظوهم صغار، والعلم في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الصغر أحول من الحفظ في الكبر. إذن نقول أيضا نواصل، ولها شبكة متقارفة قمنا عنده 20 يوم وليلة، هذه تحتمل أيضا عدة أشياء، الصبر على العلم، وأن العلم يحتاج وقت، ترى يحتاج أن تبذل له وقتك. هؤلاء بذلوا وقتهم كله لطلب العلم، لم ينشغلوا بأشياء ثانية، لم يتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويذهبوا في المدينة حتى يعملوا أعمالا ويعملوا بالتجارة أو يعملوا بالزراعة وغيرها. يقول فأقمنا عنده يعني عند من؟ عند الرسول عليه الصلاة والسلام 20 يوم، ولا بمعنى يعني هذا يوحي بأنهم كانوا متفرغين لطلب العلم. فأقمنا عنده 20 يوم وليلة فظن أن اشتقنا أهلنا، وهذه كما ذكرت قبل قليل، يعني الشيخ والأستاذ والمعلم يتفقد أحوال طلابه، فسألنا فأخبرناه، ثم قال ارجعوا إلى أهلكم. هنا في أدب مهم جدا، وهو أن المعلم أو الشيخ لا يشق على تلاميذه في تعلم العلم، فإذا رأى أنه في وقت من الأوقات أن هذا الحد يكفيهم فليصرفهم، سواء صرف مؤقت أو صرف إيش نهائي. الرسول عليه الصلاة والسلام بقوا عند هذا المدة، فلما رأى أنهم يعني أخذوا القدر الكافي من العلم ووراهم أهل وكذا، فقال ارجعوا إلى أهليكم. ثم قال وعلموهم ومروهم، علموهم ومروهم. فيه أيضا هنا مسألة مهمة، في أدب يتعلق بالمعلم وأدب يتعلق بإيش؟ بالمتعلم. الأدب المتعلق بالمعلم هو حث الطلاب على العمل بالعلم، حث الطلاب على العمل بالعلم وعلى إيش؟ تعليمه، على العمل به وعلى إيش؟ تعليمه، لأنه قال أرجعوا عليكم فعلموهم ومروهم. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو إيش؟ هو تطبيق لذلك العلم الذي تعلموه، وأيضا قيامهم بتعليم أهليهم هو تطبيق من جانب ونقل للعلم من جانب آخر، تطبيق من جانب ونقل للعلم من جانب آخر. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذه أيضا فيها عدة فوائد تتعلق سواء في العالم أو في المعلم أو في طالب العلم، وهو وصية الطلاب بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، لأنهم لما أراد أن يصرفهم لم يصرفهم فقط، ولكنه أوصاهم قبل أن يصرفهم، أوصاهم قبل أن يصرفهم، أوصاهم بالعمل، أوصاهم بالتعليم، أوصاهم بالأمر بالمعروف وغير ذلك من الصحة. كذلك أوصاهم بالعمل في أنفسهم، يعني الصلاة، أكد عليهم في مسألة الصلاة أن يحرصوا عليها، في أن يؤذنوا لها ويقيموها، يقيموها في جماعة، لأن قال لما قال يأمكم أكبركم يعني أنها لابد أن تكون هناك جماعة، ولما كان هناك جماعة ما كان هناك إمام. أيضا في هذا قال ولأمكم فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، قال وصلوا، يعني قبلها قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، فيه أدب، في أدب للمعلم وأدب للمتعلم. أدب للمعلم أن يكون قدوة للطلاب، أن يكون قدوة للمتعلمين وقدوة للطلاب، قدوة لهم بقوله وقدوة لهم بعمله، فهم يتعلمون من الرسول عليه الصلاة والسلام، يتعلمون منه إيش؟ من أقواله، ويتعلمون منه في أفعاله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أدب المتعلم أن يكون حريصا على أخذ القدوة من شيخه، وأن لا يقتصر في تعلمه على ما يملى عليه وعلى ما يقال له من العلم، بل أن يلاحظ شيخه، يلاحظ معلمه فيما يصنع من الطاعات من أمور الخير فيتعلمها من أجل أن يطبقها ويعمل بها. انتهينا من الحديث ولا نواصل؟ وش رايكم بهالفوائد المستنبطه من لا شك انها جميله جدا، ولا شك اننا كلنا نعلم جيدا ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم درر، كلام ذهب، كلام عظيم، ولذلك لا يشبع الانسان من تكراره وترديده، ولا ينتهي عند الأخذ منه، يعني لا يعني حتى استنباط الفوائد منه والحكم والأحكام لا تنقضي ولا تنتهي، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يشاء، يعني كل يقدره الله سبحانه وتعالى على أن يستفيد من هذا الكلام ما يسر الله له. انتقل الحديث اللي بعده، انتقل لنموذج آخر. طيب، إذن النموذج الآخر هو على النحو التالي: حديث ابن عباس في الدعاء. هذا حديث قصير، ويعني ما راح نطول عنده، ليش؟ لأن يمكن أخذ منه يعني أدب واحد أو أدبين ويكفيه حتى ننتقل اللي بعده. أنا قلت لكم في المحاضرة السابقة يعني وش هو الحديث عشان تذكرونه. أحد رجع له أو تذكره. عموما في أكثر من حديث في هذا المعنى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما أن يعلمه الله الكتاب. إيش الله قال؟ اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب. في رواية أخرى علمه التأويل. وأيضا قال ابن عباس في رواية أخرى دعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بكذا مرتين. يعني المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس أكثر من مرة يعني بالعلم. الأدب المستخرج من هنا جدير بالمعلم والشيخ المخلص الناصح ألا يغفل عن الدعاء لطلابه وتلاميذه، ألا يغفل عن الدعاء لطلابه إيش وتلاميذه. وكذلك من هذا الأدب أيضا أن يكون المتعلم حريصا على طلب الدعوة من شيخه، من شيخه أن يدعو له بذلك. وخاصة يعني أن المشايخ إن شاء الله فيهم الخير والبركة والفضل، فيعني يرجى من الله سبحانه وتعالى أن تكون دعواتهم يعني مستجابة في حق يعني من يدعون له. وأذكركم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، والحديث في مسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب إيش مستجابة، عند رأسه ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. طيب ننتقل للبعد، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب من يذكرنا بهذا الحديث؟ وإن شئتم أن ذكرتكم به ونستنبط منه ما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. هذا فيه أدب جميل. طبعا كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر أصحابه كل خميس، أو يقول يعني كل أسبوع مرة. قال له رجل من أصحابه وددت لو أنك ذكرتنا كل يوم، لو أنك ذكرتنا إيش كل يوم. ماذا قال ابن مسعود رضي الله عنه؟ قال إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها كراهة السامة علينا. رواه البخاري. تعطوني ما هو الأدب أو ما الآداب المستنبطة من هذا؟ تفضل. نعم
للموعظة.
ممتاز، هذه جميلة. اختيار الوقت المناسب للتعليم من أجل عدم الإثقال على المتعلمين وعدم إملالهم وعدم المشقة عليهم، وكذلك يعني عدم التكرار أو الإكثار المؤدي إلى الإملال، عدم الإكثار المؤدي إليش إلى الإملال. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كان يتخول بمعنى يتحين الفرص المناسبة ليعظ أصحابه، ليذكر أصحابه رضي الله عنهم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخذ هذا الأدب، هذا المنهج العلمي، أخذه من من؟ أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصرح بذلك. قال إني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. ولذلك فإن أنكم أنتم إن شاء الله يعني من طلبة العلم اللي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم مستقبلا باهرا في العلم والعمل والدعوة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه حكم، وهذا منهج علمي، وهذا طريق أو هدي نبوي في هذه المسألة. إذن يا أحبابي يقول هذه نماذج فقط، أما غيرها الكثير والكثير. أنا فقط اخترت لكم بس هذه النماذج من أجل أن نستنبط منها بعض الآداب. تعالوا بنا ننتقل إلى نماذج أخرى نأخذها من أقوال السلف رحمهم الله، سواء من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو من التابعين أو من أتباع التابعين. وأقول أيضا وأكرر يعني في يعني هذه المسألة أقول أيضا هي كثيرة جدا، ولكن ما ذكرته هنا هو لا يعدو أن يكونش نماذج وإشارات وأمثلة يعني لا غير على هذا الأمر. طيب، ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من علماء الصحابة، من الناس الذين أدركوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ العلم أيضا من كبار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني نفعه على الأمة ظاهر، فمنذ أكثر من 1400 عام وألسنة المسلمين يعني لا تخلو من ذكره وترداد كلامه من ذلك الزمان، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مما رواه من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومما يعني أثر عنه في تفسير كلام الله جل وعلا، وما أثر عنه من أقواله الحكيمة رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا بنا ناخذ جانبا من منهجه العلمي ومن أدبه رضي الله عنه وأرضاه في طلب العلم، والذي يعد أستاذا في هذا الجانب، يعد أستاذا في الأدب في طلب العلم. ولذلك لما أنه رضي الله عنه بلغ الغاية في الأدب بلغ الغاية في العلم، لما كان بلغ الغاية في الأدب بلغ الغاية في العلم، يدلك على ذلك مواقف كثيرة، لكن أنا سأذكر منهما يعني موقفين. من مواقفه رضي الله عنه أنه مرة من المرات أخذ بخطام الناقة بالركاب لزيد بن ثابت، يعني كأنه يعني من باب الخدمة له أو كذا. زيد بن ثابت يعني هذا ابن عباس ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا له أيضا مكانته وفضله، لكن ابن عباس ما يحتاج، معروف وفضله. قال: تنحى يا ابن عم رسول الله. ماذا قال ابن عباس؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا من الخدمة لهم، من التوقير والإجلال، خدمة لك يا صاحب العلم. ومن يقصد زيد بن ثابت، وابن عباس رضي الله عنه أيضا هو عالم من علماء الأمة، ولكن مع ذلك يضرب لنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه مثلا رائعا في التواضع لأهل العلم وللمشايخ الأفاضل وللكبار ولمن يؤخذ عنهم العلم، وهو في هذا مع زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. طيب، غيره في موقف أيضا موقف جميل يحكيه ابن عباس رضي الله عنهما عن نفسه، يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هيا بنا نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الآن كثر، لأن الزمان سيتقدم وستناقص الصحابة يعني واحدا بعد الآخر، ويريد ابن عباس أن يغتنم الفرصة ليأخذ العلم من كبار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال، وهو طبعا ما زال حديث السن، قال ذلك الرجل كأم يعني ما أخذ الكلام على وجه على محمل الجد فترك. يعني ذلك الرجل ترك يعني الطلب في ذلك الوقت لما طلب لما ذكر له ابن عباس يقول: فكنت آتي الرجل، الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي في منزله ليتعلم ليأخذ منه الحديث، وإذا به قائل، يعني يأتي شوف حتى يأتي في وقت الظهيرة ويخبرونه بأنه في قيلولة قائل نايم بعد الظهيرة، يقول: فأتوسد ردائي عند بابه تسفي علي الريح. توسد الرداء وينام عند الباب ينتظر الرجال حتى يصحى من أجل أن يتعلم منه العلم. يقول: تسفي علي الريح من يعني شدة الجو. الجو هنا يعني قد يكون شديد الحرارة، قد يكون فيه رياح وأتربة وكذا، تسفي على الريح ومع ذلك ينام عند الباب من أجل أن يطلب حديثا ويتعلم حديثا من ذلك الرجل الذي لا يزال حيا يأخذ منه حديثا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ مباشرة من في رسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ما مات الرسول أراد أن يستزيد من الأحاديث التي لم تكن عنده لكنها كانت عند صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. مضى على هذه الحال ودار الزمن وأصبح ابن عباس رجلا عالما يضرب به المثل في العلم والورع والخشية والتقوى. ذلك الرجل بقي حيا وأدرك ما وصل إليه ابن عباس من العلم، فكان يقول: هذا الفتى أعقل مني، هذا الفتى أعقل مني. شوف، الله أكبر يا أحبابي، والله مواقف رائعة رائعة جدا لهؤلاء من الجد في الطلب ومن المبادرة، من سؤال أهل العلم، من التواضع للمشايخ والأساتذة والمعلمين، ومن الصبر والاحتمال، ومن تحمل صعوبة العيش وصعوبة الحياة. كل ذلك من أجل ماذا؟ أم من أجل أن يحصلوا العلم النافع، ولقد حصلوه وأدركوه، نفعوا به أنفسهم ونفع به أمتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. تبون نموذج آخر؟ الله أكبر، والله حقيقة نماذج جميلة جدا. طيب، الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، أعطيكم بالنسبة لإمام أحمد موقف واحد. الإمام أحمد رحمه الله عاش يتيما، توفي والده وهو صغير، ولكن من الذي تولى رعايته؟ من الذي تولى العناية به؟ تولت أمه رحمه الله رعاية ذلك اليتيم، وهي لا تعلم أن هذا اليتيم، أن هذا الطفل الصغير اليتيم الذي مات أبوه صغيرا سيكون إماما لأهل السنة، سيكون عالما من علماء الأمة. يحدث ويقول: كنت أصحو، يصحو قبل الفجر ويريد أن يبكر إلى مجالس العلم، وتصحو أمه وتمسك، ويريد أن يأخذ أدواته لتعلم بها ويخرج وهو صغير قبل أذان الفجر. أمه من شفقته عليها ورحمته بها تمسك بثيابه وتقول: انتظر انتظر حتى يؤذن أو يصحو الناس. يعني الفجر إلى الآن ما أذن، وأنت طفل صغير تريد أن تخرج لتطلب العلم، تقول ذلك خشية عليه وخوفا عليه لأنه صغير. فهذا العمل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى من جديته ومن طلبه مبكرا ومن استيقاظه في آخر الليل وتبكيره إلى مجالس العلم، حصل العلم وأدرك الفضل وأصبح إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، أصبح شيخا فاضلا، أصبح أستاذا من أساتذة في هذه الأمة في العلم النافع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وأمثاله في مستقر رحمته. طيب خذوا غيره، الشافعي رحمه الله. الشافعي أيضا طبعا أنا لا يعني لو أريد أن أستعرض المواقف، المواقف كثيرة، لكن على الأقل يأخذ من كل يعني واحد نموذج فقط يعطينا يعني شيئا من هذا. الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: وجدت، وهذا يعطيك يعني أدب من الآداب العظيمة عند الإمام الشافعي، وهي من آداب طالب العلم. يقول: وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم، وش يعني؟ يعني كتبه ومؤلفاته، ولا ينسب لي منه شيء، ولا ينسب لي منه إيش؟ شيء. وش يدل على إيش؟ يدل على ماذا؟ على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، مخلصا لله، لا يريد أن ينسب، والله قال هذا تأليف الشافعي ولا هذا قول الإمام الشافعي، هدفه أن ينفع الناس، وليس هدفه أن ينتفع هو من الناس أو أن يعلو ذكره بين الناس. وجدت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلي منه شيء. كلام جميل، و يعني لو أن كثيرا من أهل العلم أصحاب يعني من لديهم المعلومات النافعة يكون عندهم مثل هذا الشعور ومثل هذا الإحساس لكانت الأمة بخير. لكن نقول إن شاء الله يعني الأمة فيها خير، الأمة فيها خير، لكن أيضا نريد يعني المزيد في هذا الجانب. طيب تعالوا بنا أيضا نأخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. تعرفون يعني جده واجتهاده وحرصه على الطلب، يروى عنه أنه كان يستيقظ، كان يستيقظ في الليلة الواحدة 15 مرة إلى 20 مرة في الليلة الواحدة، يستيقظ وبعدين يسرج السراج. أول ما كان في كهرب ولمبات، مجرد أنك تضغط الزر تولع اللمبة وتضاء الغرفة، لا، ابحث عن السراج وأشعل السراج، قد يكون السراج فيه يعني فيه وقود، قد لا يكون فيه وقود، قد يكون الفتيل صالح، قد لا يكون صالح. فيقوم من 15 إلى 20 مرة يشعل السراج ويخرج ويخرج أحاديث من أحاديثه التي أخرجها في صحيحه، ويعلق عليها ثم ينام. كل ما تذكر يعني كأنه يحمل هم العلم وهو نائم في فراشه، يحمل هم رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في فراشه، يستيقظ من 15 إلى 20 مرة يوقد السراج ويخرج يخرج أحاديث ويعلق عليها ثم بعد ذلك ينام. إذن إذا كان البخاري رحمه الله يعني يستيقظ هذا العدد من المرات في الليل الواحدة، كم ينام؟ كم ينام؟ ها؟ الله المستعان، يعني نومه إذا متقطع. ولذلك يعني هؤلاء لما جدوا في طلب العلم واجتهدوا وأخلصوا النية لله سبحانه وتعالى بارك الله في أوقاتهم وبارك الله في علمهم، ولا زالت الأمة تنتفع بعلومهم وتذكر لهم الخير وتدعو لهم بالسر والعلن لما قدموه لهذه الأمة من نفع كبير. الحقيقة يعني هذه مجرد نماذج لأولئك الذين فعلا تأدبوا بآداب العلم، ولما أنهم تأدبوا بآداب العلم وصلوا إلى ما وصلوا إليه من العلوم. فهذه بعض النماذج. أما ما يليه فهو متعلق بمن مظاهر اهتمام السلف بآداب طالب العلم. طبعا لا نستطيع في هذه المحاضرة أن ندخل في تفصيلاتها، ولكننا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة سوف نتطرق إلى هذا الموضوع، وهو من مظاهر اهتمام السلف بآداب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.